بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن صلاة أهل الأعذار، وقد تقدم في الدرس السابق أن ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تحت صلاة أهل الأعذار صلاة المريض وصلاة المسافر، وتعرض للقصر وللجمع، ثم ذكر صلاة الخوف. فهذا الباب انتظم أربعة أمور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهنا سيتحدث عن القصر، فيقول: فصل، من سافر إلى آخره، هو حديث عن صلاة القصر. تفضل يا شيخ، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فهذا يوم الأحد الموافق للثاني والعشرين من شهر صفر من العام 36 بعد 400 من الهجرة النبوية، وفيه يتواصل هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لفقه الصلاة من كتاب زاد المستقنع، عند قول المؤلف رحمه الله: فصل، من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية 2 إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
كما قلنا لكم، هذا الفصل عقده المؤلف في صلاة أهل الأعذار وفي القصر على وجه الخصوص. والقصر مشروع بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، فالله عز وجل ذكر ذلك: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذا دليل على جواز القصر. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، والمراد بذلك القصر، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة: فرضت الصلاة 2 فأقرت صلاة السفر ثم زيد في صلاة الحضر. فهذا دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه كما قال العلماء أنه أتم في السفر، بل كان يقصر الصلاة في السفر. فهذا دليل، وإجماع المسلمين، حتى إن من العلماء من يرى أن القصر واجب وأنه عزيمة وليس رخصة. وهناك فرق، أنه واجب وأنه عزيمة، يعني الأصل هو القصر، فهذا الذي يقول إنه عزيمة، والذي يقول إنه رخصة يقول للإنسان أن يتم وله أن يقصر، والقصر أفضل، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى أن تترك عزائمه. القصر إذن هو مشروع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. يقول المؤلف هنا: من سافر سفرا مباحا. أولا قبل أن نتكلم عن تفاصيل هذه الجمل نقول إن بعض العلماء جمع هذا الباب في أمور ستة، قال يشترط للقصر ستة أمور. الأمر الأول أن يكون في سفر طويل، وسنعرف هذا السفر الطويل ما هو، الذي هو أربعة برد. والشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، والشرط الثالث شروعه في السفر بعد الخروج. شروعه في السفر بعد الخروج يعني أن يفارق عامر قريته. والرابع أن ينوي القصر مع نية الإحرام، يعني مع بداية الصلاة. والخامس أن لا تكون الصلاة وجبت في الحضر. والسادس أن لا يأتم بمقيم. هذه ستة أمور ذكرها بعض العلماء شروطا في القصر، وهي محيطة بأحكام القصر على الجملة. وما يريده المؤلف هنا في هذا الباب هو لا يخرج عن هذه الأمور الستة التي ذكرها العلماء. قد يوافق المؤلف في بعضها وقد يخالف، لكن هذه تضبط لك هذا الباب. إذا عرفت هذه الأمور الستة ضبطت لك باب القصر. فيقول هنا: من سافر سفرا مباحا، وهذا شرط من الشروط التي ذكرها المؤلف. فلما قال سفرا مباحا فهمنا من هذا أنه لو سافر سفرا غير مباح أنه لا يقصر. لو سافر سفرا غير مباح أنه لا يقصر. فالسفر المباح يدخل تحته السفر الواجب، إنسان يسافر لحج أو لعمرة أو يسافر لجهاد أو نحوه، أو السفر المستحب أو التطوع، كأن يسافر الإنسان ليأتي بعمرة تطوعا أو ما أشبه ذلك. ويدخل فيه السفر المباح، إنسان يسافر للتجارة ونحوها. وخرج بهذا سفر المعصية، السفر إذا كان فيه معصية. طيب، هذا السفر الذي فيه معصية يقول لا يقصر فيه، هذا مفهوم كلامه، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. هذه قاعدة، الرخص لا تناط بالمعاصي، بمعنى أنه لا يترخص في سفر المعصية، لأن لو أجزنا له الرخصة لكان في ذلك عون له على المعصية، لكان في ذلك عون له على المعصية. لأن الله عز وجل يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فهو ليس عاصيا في سفر، هذا الذي يجوز له أكل الميتة. فهذه قاعدة عامة عند العلماء أن الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني إذا كان السفر سفر معصية فإنه لا يترخص فيه. لأن لو أجزنا له الترخص كأننا نعينه على معصيته. طيب هنا عندنا سؤال، ما الفرق بين سفر المعصية، سفر المعصية أو المعصية بالسفر والمعصية في السفر؟ هل هناك فرق؟ المعصية بالسفر يعني السفر في أصله معصية، والعلماء يقولون كسفر الآبق، إنسان العبد الآبق من سيده هذا عاصم بسفره، فالعاصي بسفره لا يترخص، وكذلك من سافر إلى بلد يريد المعصية، إنسان سافر إلى بلد لشرب الخمر أو للزنا أو للجناية على المسلمين، هذا عاص بسفره، والوسائل لها أحكام المقاصد، هذا السفر أصبح وسيلة إلى المعصية فهو معصية، وسافر من أجل المعصية فهذا لا يترخص عند جماهير أهل العلم. والعاصي في سفره إنسان سافر لتجارة، لأمر مباح، سافر لطاعة، لكنه عصى في طريقه، ارتكب معصية في طريقه، فإذا بينهما فرق، الأول سفره من أصله معصية مقصوده معصية والوسيلة إلى هذا المقصود معصية، فهو لا يترخص في سفره، والثاني مقصوده ليس معصية والوسيلة إليه ليست معصية، لكن حدثت المعصية في هذه الوسيلة، أو حصلت هناك لما وصل عصى الله عز وجل لكن لم يكن يقصد هذه المعصية. إذن عندنا فرق بين العاصي بسفره فلا يترخص، والعاصي في سفره يترخص. طيب إذا فهم هذا، لو أن إنسانا ذهب إلى بلد لا يريد إلا المعصية، ذهب إلى بلاد يريد المعصية سواء شرب الخمر أو غيرها من المعاصي، ولم يجد ماء، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ هل نقول إنه يتيمم؟ إذا قلنا لا يتيمم يعني نقول له هذا مسافر أو عاصم بسفره، نقول الجواب عن هذا إنه يتيمم. لماذا؟ لأن التيمم على الصحيح أنه عزيمة وليس رخصة، أنه عزيمة وليس رخصة عند عدم الماء، فهذا لا ينقض هذه القاعدة ولا يؤثر فيها. إذن فهمنا هذه القاعدة، أن العاصي لا يترخص، العاصي بسفره لا يترخص، بمعنى أنه لا يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يفطر في رمضان. مسألة أخرى، لو أن هذا الإنسان وهو في الطريق سافر من أجل المعصية، يذهب للبلد الفلاني يريد أن يشرب الخمر، يريد أن يفعل ما يفعل من المعاصي، ومسافر لهذا القصد، فسفره معصية، لكنه في الطريق تاب إلى الله، رجع إلى الله عز وجل. فهل يترخص أو لا يترخص؟ يترخص، لأن هذا السفر كان سفر معصية، فلما تاب إلى الله عاد هذا السفر مباحا. ولو أن شخصا سافر سفرا مباحا يريد التجارة لكنه قصد المعصية بعد ذلك وقال أنا لا أريد التجارة لكني أريد أن أفعل كذا وكذا، فهذا أيضا لا يترخص، هذا لا يترخص، لأن الأمور بمقاصدها، وهذا لا يقصد إلا الشر ويقصد المعصية. إذن هنا كلام المؤلف يقول من سافر سفرا مباحا، فعلمنا أن السفر منه ما هو مباح ومنه ما هو معصية، وعرفنا أن الرخص، هذه القاعدة، أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وعرفت الدليل وهو الآية والتعليل الذي ذكرناه لأنه إعانة على المعصية فلا يجوز. نعم، يقول من سافر سفرا مباحا أربعة برد، أربعة برد، أربعة برد، يعني المسافة تكون أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، يعني أربعة برد والبريد أربعة فراسخ، معنى ذلك أنه ستة عشر فرسخا، وستة عشر فرسخا ثلاثة، الفرسخ بثلاثة أميال في ستة عشر بثمانية وأربعين ميلا. وإذا قلنا بهذا الميل الموجود الآن اللي هو يعني تقريبا واحد وستة من عشرة من الكيلو، فأربعة ثمانية وأربعين، وإذا حسبت هذه الثانية أربعة وعشرين، كم يصير يعني تقريبا اثنين وعشرين ثمانية وأربعين سبعين، ها يعني ما يقارب خمسة وسبعين كيلا، هذا الذي عليه أكثر العلماء، إن البريد من الفراسخ أربع ولفرسخ فثلاثة تميال اجعلوا، ثلاثة تميال اجعلوا، هذا يعني الحد الذي ذكره كثير من العلماء. وبعض العلماء يرى أنه أن القصر يصح في كل ما يسمى سفرا، وقال هذه التحديدات المنقولة هي منقولة عن ابن عباس وغيره أنه قال في القصر يقصر من مكة إلى عسفان أو من مكة إلى الطائف أو من مكة إلى جدة، وهي حول هذه المسافة. وهذه المسافة هل هي على وجه التحديد أو على وجه التقريب؟ على وجه التقريب، ليست على وجه التحديد، يعني ليست، بعضهم يقول ثمانين كيلا، لو كان تسعة وسبعين يتم، لا، هي على وجه التحديد التقريب، بمعنى يعني ما قارب هذه المسافة، خمسة وسبعين حول هذه المسافة، لأنه قال من عسفان إلى مكة، يعني ما يقارب سبعين وشيء من مكة إلى الطائف، من جدة إلى مكة هي حول السبعين وشيء أو تزيد قليلا، فهذا هو التحديد. بعض العلماء قال كل ما يسمى سفرا يجوز فيه القصر، لأن الله عز وجل أناطه بالضرب في الأرض، يعني بالسفر. وهذا الرأي، وإن كان أصل هذا الرأي للظاهرية، لكن هذا الرأي قواه ابن قدامة في المغني، قواه شيخ الإسلام، قال كل ما يسمى سفرا حتى لو كان أقل من هذه المسافة، لكن هذا هو الأحوط أن لا يقصر في أقل من هذا. ويأتي معنا هل العبرة بوجود هذه المسافة فعلا أو العبرة بالنية؟ العبرة بالنية، معنى بمعنى أنك ما تقصر حتى تصل 70 كيلا، أو النية أنا نويت الآن أن أسافر مثلا 80 كيلا أو 100 كيلو أو أسافر 400 كيلا. إذا قلنا العبرة بالنية فإنك تقصر إذا فارقت عامر القرية تبدأ بالقصر، هذه العبرة بالنية. إذا كان قلنا بالفعل، وما قال أحد بالفعل، لكن أقول حتى لا يفهم هذا خطأ، بعض الناس يقول أنا الآن أبعد عن المدينة 50 كيلو وأنا ذاهب إلى مكة، هل يجوز لي أن أقصر الآن؟ لا، هذا السؤال لا يرد لمن فهم هذه المسألة. وأن العبرة بالنية، أنت نويت مسافة 70 كيلا أو 75 أو 80، فما زاد على ذلك من باب أولى، العبرة بالنية فقط. نعم. يقول سن له قصر رباعية ركعتين، قال سن له، وهذه العبارة تحتاج إلى تأمل. بعض الناس يسأل عن السنة تطلق على ماذا، ولا يفهم من السنة إلا أنها ما يقابل الواجب الذي هو المندوب عند الأصوليين، فإذا قال سنة قال هذا واجب. والسنة تطلق بثلاثة إطلاقات، تطلق السنة على ما يقابل الواجب، وهذا شائع عند الفقهاء وعند الأصوليين، يكون هذه سنة وندب وفضيلة وتطوع، الكثير منهم يراها بمعنى واحد. وهذا كثير ما يقصد في كتب الفقهاء، إذا قالوا سنة أو يسن أنهم أرادوا هذا المندوب. وقد تطلق السنة على ما يقابل البدعة، ولهذا يقال أهل السنة في مقابل من؟ أهل البدعة. فإذا أطلقوا السنة هنا أرادوا ما يقابل البدعة. وقد تطلق السنة على ما عليه العمل، على ما عليه العمل حتى وإن كان واجبا. فإذا قلنا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقته والتي عليها عمله صلى الله عليه وسلم، قد تكون واجبة. ولهذا البعض يقول إن مثلا اللحية سنة، نعم هي سنة، لكن ليست السنة التي تقابل التي تقابل الواجب، وإنما المقصود أن عليها العمل التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال سن له القصر، المؤلف الظاهر من كلامه أنه يريد ما يقابل الواجب، مع أن بعض العلماء رأى وجوب القصر كما قلنا في مذهب الظاهر، لأنه شرعت الصلاة ركعتين أو فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم. قال إذا فارق، طبعا 4 برد هذا هو الشرط الثاني. ها الشرط الثالث، إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، متى يشرع في القصر؟ يشرع في القصر يقول إذا فارق عامر قريته. عندك المدينة، إذا خرجت من المدينة وتركت العمران خلفك والمساكن التابعة لها خلفك تبدأ بالقصر، وما دام هناك بنيان متصل فأنت في المدينة لا تقصر. وما ورد عن بعض الصحابة وعن بعض السلف من أنه أفطر وهو يرى المدينة، هذا لا يعني أنه قصر أو أفطر، أخذ بالرخص قبل أن يفارق البلد أو عمران البلد، لأنه ربما يراها لكنه قد فارقها، قد فارقها. فلهذا يشرع، متى يشرع؟ بعض الناس يقول أنا أصلي ركعتين في المدينة خلاص أنا مسافر، والعبرة بني لا، هنا العبرة حتى تفارق عمران البلد، فلا تصلي ركعتين حتى تفارق العمران. يقول أو خيام قومه، إذا كان هناك ليس في مدينة وإنما في مكان في بادية، إذا فارق الخيام بدأ يقصر، لأن الله عز وجل قال إذا ضربتم في الأرض، هذا يدل على أن الإنسان يسير في سفره ويفارق العمران، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر، أو في سفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها.
لهنا نعم. يقول: وإن أحرم حضرا ثم سافر، أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. يعني هنا يتكلم عن مسألة أخرى، وهذا ذكرناه في الشروط، وهو أن لا يأتم بمقيم، وذكرنا أن ينوي القصر. يقول: إن أحرم، ما معنى أحرم؟ هل معناه لبس الإحرام؟
كبر بالصلاة،
أو معناه كبر للإحرام؟
كبر للصلاة.
كيف كبر للصلاة ثم سافر؟ كبر وسافر على طول مشى هو بعد التكبير. أحرم بمعنى أنه دخل في وقت الصلاة، لأن الصلاة يعني تدخل بتكبيرة الإحرام، لكن المقصود هنا أنه دخل الوقت، دخل عليك الآن صلاة الظهر وأنت في المدينة قبل أن تسافر ثم سافرت. وهل العبرة بأول الوقت أو بآخره؟ هنا المؤلف نظر إلى أول الوقت، وأنها وجبت الصلاة بدخول أول الوقت، فهي وجبت في الحضر، فهي صلاة تامة لأنها وجبت في الحضر. يقول: وإن أحرم حضرا ثم سافر، الآن دخل وقت صلاة الظهر، ثم سافرت ولم تصلي، فهل تتم هذه الصلاة أو تقصرها؟ المؤلف يقول تتم. يقول: أو سفرا ثم أقام، وجبت عليك صلاة الظهر وأنت في السفر لكن لم تصلي في السفر، إنما أخرتها حتى وصلت إلى المدينة، فأنت الآن وجبت عليك في السفر ولم تصليها إلا في الحضر. أو ذكر صلاة حضر في سفر، لما سافر تذكر أنه لم يصلي الظهر التي وجبت عليه في بلده في محل إقامته، وإذا قلنا هنا نقول في المدينة، أو عكس ذلك وهو في المدينة في مكانه تذكر أنه لم يصلي الظهر في سفره، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه، يعني ذكر صلاة سفر في حضر، أو أتم بمقيم. تم بمقيم، أنت جيت مسافر لكن وأنت في الطريق مررت بمسجد في بلد بين مثلا مكة والمدينة وأنت مسافر، والإمام يصلي أربعا، فيلزمك الإتمام معه، أو بمن يشك فيه، مثلا ربما يقال يشك في السفر، هل هو مسافة قصر أو ليست مسافة قصر، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أحرم بصلاة الظهر لكنه فعل مبطلا لها فسدت عليه الصلاة، ثم قال في السفر أعيد هذه الصلاة، يلزمه أن يتمها. إذن لماذا هذا؟ الأصل في هذا قاعدة عند العلماء، أنه إذا اجتمع السفر والحضر في عبادة ترددت بين هذا وهذا غلب جانب الحضر، غلب جانب الحضر، وهذه القاعدة تجري على هذه الأمور التي ذكرناها جميعا، لأنه لما تردد بين القصر وبين الإتمام، والإتمام أحوط، فنقول يتم احتياطا، لأنه عبادة اجتمع فيها سفر وحضر، فيرجح هذا الجانب. نعم.
قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
يعني في الأول هذا إذا أدرك الإمام يصلي، حتى لو أدركه في آخر الصلاة فإنه يتم. نعم.
أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
أيوة.
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. وإن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
أيوة، لاحظ هنا قال: أو نوى إقامة أكثر، لا، أو قبلها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته. إنسان لما قال الله أكبر ما نوى أنه يقصر، فماذا يفعل؟ هل يصليها ركعتين أو يصليها أربعا؟ لأن ما نوى القصر، وهنا يقول لا بد أن ينوي القصر. هذا ينبني على أنه هل الأصل القصر أو الإتمام؟ إذا قلنا الأصل الإتمام فهذا يجري على كلام المؤلف، أنك إذا لم تنوي القصر عند الإحرام فإنك تتم، لأن الأصل هو الإتمام والقصر لم تنويه. وبعض العلماء قال الأصل القصر في السفر، فإذا كبر وهو لم ينوي شيئا انصرف إلى القصر لأنه هو الأصل، وهذا هو الغالب. وبعض العلماء نظر لهذه المسألة بمسألة الإفطار في السفر. إنسان قد يسافر ثم يفطر، قد يكون ينوي السفر الصيام ثم يفطر في سفره، ولا حرج في ذلك. فالأصل أنه إذا نوى أو لم ينوي القصر أنه ينصرف إلى القصر. وفي الغالب أن المسافر في نيته في الجملة أن يقصر، حتى لو قلنا أن الأصل هو الإتمام، لكن الذي يسافر في الغالب أنه في نيته أن يأخذ بهذه الرخص، فتكفي هذه النية العامة، والله أعلم. أو شك في نيته، يعني شك في النية، فعلى القول أن الأصل الإتمام فإنه يتم، لأن هذا هو الأصل، وعند الشك نرجع إلى الأصل. اليقين لا يزال بالشك، هذه القاعدة. الأصل أنه متيقن أنه يقصد الأربع، لأن هذا هو الأصل، والأصل بقاء هذه النية، فإذا شك فإنه يصلي أربعا. نعم. أو نوى إقامة أكثر من أربعة، أو إقامة أكثر من أربعة أيام، أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم. كل هذا لزمه أن يتم من قوله وإن أحرم، ها؟ لهذا الكلام لزمه أن يتم، لكن هذه أفراد عند المؤلف. طيب، يقول هنا أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. شخص ذهب إلى بلد ونوى الدراسة هناك يأخذ سنة، أو نوى أن يبقى شهرا، ففي هذه الحالة يتم، لا يزيد على أربعة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة 19 صلاة، وقيل 20 صلاة، ففي هذه الحدود، في حدود أربعة أيام. فإذا نوى أكثر، أنت ذاهب إلى هذا البلد وتريد أن تقيم، لا تقصر، تتم مباشرة. وبعض العلماء يقول لا، ليس للسفر مدة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبوك 20 يوما، وابن عمر في أذربيجان ما يقارب شهرا وهو يقصر، لكن يأتي الجواب عن هذا، وهو الذي لا يدري متى يخرج من هذا البلد، لا يدري كم يقيم، هذا له القصر أبدا. ويأتي كلام المؤلف، يقول أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم، لأن هذا ملاح في السفينة ومعه أهله وبيته هو السفينة. من هنا يعني تقول هذا طيب ملاح، إيش الفرق بين الملاح وبين المسافر؟ هذا يقول أهله معه وليس له مكان، ليس له بيت إلا في هذه السفينة، فيقول هذا يتم. لكن لو كان هذا الملاح له مكان وبيت، وهذا هو الأصل الآن، لكن ربما يتكلم عن شيء كان في القديم، الآن له مكان، مكانه البلد الفلاني، فإذا أخذ أهله معه وسافر ومسافر فيقصر، مثل صاحب الطائرة، قائد الطائرة، وإن كان معه أهله وسافر إلى بلد فهذه ليست محل إقامته، وإنما هو مسافر فيقصر. فإذا نفصل ونفرق بين ما كان عليه حال الناس وبين ما هو موجود الآن. نعم. طيب، يقول وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر إذا وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، يعني مثلا في طريق عندنا 400 كيلو، أو نقول طريق 50 كيلو وطريق 100 كيلو، وسلك الأبعد الذي يجوز له في القصر يقصر. يقول حتى وإن ذكر الصلاة في هذا السفر ثم ذكرها في هذا فإنه يقصر. وإن حبس ولم ينوي إقامة، إنسان محبوس في بلد ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، قصر أبدا، لا تدري متى تخرج، تخرج اليوم أو تخرج غدا، حتى ولو جلست سنة كاملة وأنت لا تدري متى تنقضي حاجتك فإنك تقصر مطلقا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ألا يرجح جانب القصر من جهة أخرى، من جهة أن أصل الصلاة أصلا وضعت وفرضت على القصر، فيرجح هذا في حال ما ذكر المؤمن؟
أنا ذكرنا هذا، ذكرنا. يقول هل يرجح بأن الأصل القصر؟ أنا أقول هذا يعني اختلفوا في الأصل في صلاة المسافر، فمن قال الأصل فيها الإتمام قال لا يقصر، هذا الذي شك أو نحو ذلك، ومن قال الأصل فيها القصر لأنها فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، هذا يعمل بهذه القاعدة. نعم، إذا امتد البنيان بنفس البلد ما يقصر، يعني لو وصل المدينة الآن زي مثل بعض المدن عندنا، لو كانت المدينة في طريق مكة 80 كيلو، هذه كلها داخلة في المدينة، هو في المدينة ما خرج منها، ما خرج من هذه المدينة، فالذي يظهر أنه لا يقصر. لكن لو كان هناك فاصل وبدأت مدينة أخرى حتى وإن قاربت، لكن حصل فاصل بين هذه المدينة وغيرها، الظاهر القصر، والله أعلم. نعم يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه قصر في حجه صلى الله عليه وسلم، قصر في منى في يوم التروية ولم يجمع، يعني صلى كل صلاة في وقتها، لكن يصلي الرباعية ركعتين، وصلى قصرا وجمعا في عرفة حين زالت الشمس، يعني في وقت الصلاة الأولى، وجمع وقصر في مزدلفة، صلى المغرب، طبعا المغرب والفجر لا تقصر معلوم، لكنه قصر العشاء وجمعها مع المغرب، ثم رجع إلى منى وقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفره، فهذا يعني يقول بعض العلماء إن السفر أو إن القصر في الحج هو من أجل السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فكان يقصر، وهذا الجواب يراه بعض العلماء، والبعض الآخر قالوا إنه إن قصر النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجل النسك، هذا عند الحنفية وغيرهم، وبعض العلماء يفرق بين أهل مكة وغيرهم، فيجيز القصر في منى وفي الحج لغير أهل مكة، ويرى أن هذا القصر هو من أجل السفر، ولذا أهل مكة يرى أنهم لا يقصرون، وبعضهم يرى أن هذا لجميع الحجاج كشيخ الإسلام وغيره، فهذا وجه القصر والظاهر أن القصر للجميع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه أنه أمرهم بالإتمام في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى، لكن في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا. فهذا الذي يظهر في الحج. قلت السؤال الثاني ثم إيش؟
راجح في المدة.
نعم
الراجح في المدة،
راجح أربعة أيام يزيد.
هذا هو الأحوط، أنه لا يزيد على أربعة أيام. وما نقل من قصر النبي صلى الله عليه وسلم أو من ترخص النبي صلى الله عليه وسلم من القصر والجمع ونحوه في 20 يوم في تبوك أو عن ابن عمر شهر في أذربيجان، فهذا محمول على أنه لم يتبين له يوم الخروج، فهو لا يدري متى يخرج، يخرج اليوم أو يخرج غدا، وهذا نقول إنه يقصر على طول المدة الذي هو أو التي هو مقيم فيها، والله أعلم. نعم. السياحة، هذا السفر السياحة المباح ذكره العلماء وذكروا فيه قولين، منهم من أجاز ومن منع، لكن الظاهر الجواز إذا كان هذا ليس فيه معصية، يعني يسمون السفر التنزه أو ما أشبه ذلك، فالظاهر جواز القصر فيه وجواز الترخص فيه، والله أعلم. نعم نعم. النوافل في السفر الذي هو السنن الرواتب لا تصلى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها، وكان ابن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا الرواتب ومتطوعا لأتممت الصلاة الرباعية، هذا أفضل، الفرض أفضل من الواجب كما هو معلوم. فلما لم يتم الصلاة وقصر فيها وكان القصر أولى وأفضل، كانت النوافل من باب أولى، إلا أنه يحافظ على ركعتي الفجر والوتر، يحافظ على ركعتي الفجر والوتر، هذه يحافظ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها سفرا ولا حضرا. في مكة لا، التضعيف 100,000 هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن التضعيف يعم مكة كلها، فلو صليت في أي مسجد ولو صليت في أي مكان في مكة حتى ولو لم تصلي في المسجد 100,000. ومن العلماء من قال هذا يختص بمسجد الكعبة، يعني بالمسجد الحرام الذي هو الكعبة، أولئك قالوا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من بيت أم هاني من مكة، وقال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو إنما أسري به من بيت أم هاني، وقال هديا بالغ الكعبة، ولو المراد أن يذبح في مكة، فقالوا هذا دليل على أن الإنسان لو صلى في أي مكان من مكة فله 100,000. والظاهر والله أعلم، وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية كان يتقدم، الحديبية منها ما هو في الحل ومنها ما هو في الحرم، فكان يتقدم إذا أراد أن يصلي إلى جهة الحرم ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يدل على التضعيف. والظاهر والله أعلم أن هذا يختص بالمسجد الحرام، التضعيف 100,000 هذا يختص بالمسجد الحرام، لأنه في حديث في صحيح مسلم قال مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. والجواب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم إلى الحرم فيصلي فيه، الجواب عنه أن للحرم فضيلة والصلاة فيه أفضل من الصلاة في الحل، لكن ليس فيه دليل على أنه يضاعف بمئة ألف صلاة، لكن المقصود أنه يضاعف. وكذلك أنه أسري به من بيت أم هاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أتي به إلى زمزم فطهر صلى الله عليه وسلم ثم أسري به، فهو من المسجد الحرام. فالذي يظهر إذن أن التضعيف يختص بالمسجد الحرام، وأن الفضيلة تشمل، يعني معنى أن الصلاة في مكة في أي مكان فيه هي أفضل من الصلاة في الحرم في جملته، والله أعلم. نعم شطر. الآن لا يحضرني هذا، هل كان يأتي أو لا، لكن هذا هو الظاهر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك، حتى وهو كان في منى صلى الله عليه وسلم كان ينزل إلى البيت ويصلي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل يعني آخر على أن تختلف. لماذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من منى، ومعلوم المسافة التي بين منى والمسجد حتى يصلي فيه صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لا، هو يعلم أنه سيقيم مدة الدراسة، سيعلم أنه لن يعني يترك هذا البلد، وإن خرج لزيارة وجاء لزيارة، لكنه يعلم أنه مقيم، أنه سيقيم في هذا البلد سنة سنتين أربع سنوات، ويعلم هذا. الذي يدرس، إنسان يدرس ماجستير أو يدرس دكتوراه أو يدرس مرحلة الجامعة، يعلم أنه لن يقضيها في أقل من سنتين، من سنة، حتى لو كنا أربعة أشهر أو خمسة أشهر، هو أكثر من أربعة أيام، يعني يعلم أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام، هذا الضابط عندنا. نعم
شيخنا، مسألة العاصي سفره، ألا يقال أنه يجوز له الترخص ولأن الجهة منفكة، فعليه إثم سفر قصده ومعصيته، ويجري عليه ما يجري على المسلمين من الترخص؟
يعني هنا الأخ له سؤال يقول: ألا نقول الجهة منفكة؟ معنى أنه يأثم على معصيته ويجوز له الترخص، وهذا يعني يقول فيها العلماء في هذه القاعدة: إذا اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، هذا الأمر يقتضي أن يفعل والنهي يقتضي أن لا يفعل، فتضادت الجهتان، جهة الأمر وجهة النهي، فيقول: ننظر هنا، إن كانت الجهة لا تنفك فإنه لا يصح هذا، لأنه أن يفعل وأن لا يفعل، وإن كانت الجهة منفكة نوجه جهة الأمر إلى جهة والنهي إلى جهة أخرى ولا تعارض. نقول: العلماء ذكروا لهذا تعليلا وذكروا له دليلا، أو دليلا وتعليلا. أما التعليل فإن الله عز وجل لم يجز الترخص في أكل الميتة لمن كان باغيا في سفره أو كان معتديا، وهذا دليل قوي جدا أن الله عز وجل لم يجز له ذلك، فمن اضطر غير باغ ولا عت، فهذا الدليل قوي. أقول إتماما لما تقدم، فالآية تدل على أنه إذا كان عاصيا بسفره أنه لا يترخص، ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم إن الله غفور رحيم، فدلت هذه الآيات على أنه لا يترخص. والتعليل الذي ذكروه: حتى لا نعينه على المعصية، عدم إعانته على المعصية. والفرق بينه وبين الصلاة في الأرض المغصوبة أن هذا لو صلى ليس فيه إعانة على شيء، هذا صلى ولا تأثير له، وفريضة يؤديها وإن صلى في أرض مغصوبة، لكن هذا الذي ذكرناه هنا يختلف تماما. أولا هو ترخص هنا، وليس مثل هذه الصلاة الواجبة من جهة. والأمر الثاني في الصلاة الواجبة ليس فيها إعانة للمعصية، وهنا إعانة على معصيته، كأن نقول له اذهب حيث شئت ونرفق به واقصر الصلاة وأفطر في رمضان واجمع بين الصلاتين وخذ بجميع رخص السفر وافعل ما شئت، وهذا من باب التضييق عليه، هذا خارج لمعصية. فعليه أن يؤدي العبادة كما هي، عليه أن يصلي الرباعية 4 ركعات، وعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وعليه أن يصوم تشديدا له لعله أن يرجع عما هو فيه. يعني الفارق بين الصورتين واضح. يعني يقولون يجمع بين الصورتين إما باختلاف اتفاق العلة أو بنفي الفارق، وهنا الفارق موجود والعلة غير موجودة فلا يجمع بينهما، والله أعلم.
نعم. تؤكدون على درس غد إن شاء الله.
نعم.
تؤكدون على درس غد إن شاء الله.
أيوة إن شاء الله تعالى. الأصل أنه يكون فيه هنا الدرس، لأن أخبرني الأخ وتذكرت أمرا، لكن إن شاء الله يكون الدرس، إذا صار شيء ثاني أخبرناكم إن شاء الله تعالى.
هل يتأكد درس غدا أو لا؟
إن شاء الله تعالى، هذا الأصل الأصل. يا سلام. السلام عليكم. يعني غدا درس 40 النووية إن شاء الله، في 40 النووية.